اعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي المصطفى العدنان، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نعود إليكم هذه المرة في رحابه صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نكون في رحابه في هذه الأيام المباركة وفي هذه الساعات المباركات، ما أجمل أن نتحدث عنه، عن سيرته، عن شمائله، ما أجمل أن نتشبه به في كل وقت وفي كل حين. وما دمنا في رمضان فتعالوا نسأل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وهذه حقيقة، كان أجود من الريح المرسلة، وهذه حقيقة. ولكن تعالوا لنقف معا هذه الوقفة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. في رحابه صلى الله عليه وسلم نعيش معكم هذه الدقائق، وأسعد أن يكون معي ومعكم شيخ الجليل فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم وجزاكم الله تعالى خيرا.
بارك الله فيكم. ولنتوقف مع هذه الكلمات، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان،
صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
عليه الصلاة والسلام.
فوجب على كل امرئ مسلم أن يبحث وأن يفتش عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته، فليس هناك حال من الأحوال التي قد تكون فيها عبد الله إلا وسترى فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولة، إما قولا وإما فعلا وإما وصفا وإما تقريرا منه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم المحب الصادق الود الذي صدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كل همه عندما يقبل على أي عمل يعمله، أو على أي موسم من مواسم الطاعات، أو أي حال يضعه الله تعالى فيه، أن يسأل ويبحث كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في مثل هذا الموقف.
نعم.
ولن يعدم إجابة.
نعم.
فسيجد الإجابات كثيرة متواترة صحيحة تملأ بطون الكتب، ولكننا نقصر في البحث عنها. حتى قال قائلهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.
نعم.
وذلك يدل على أن الآثار قد بلغت كل هذا. والذي يطالع كتاب ابن أبي شيبة المصنف للإمام الكبير أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وقد طبع آخر طبعة في 26 مجلدة، يرى فيه عجبا. في الكتاب فوق 40,000 أثر، هذا الكتاب هو كتاب واحد من كتب السنة، فيه فوق 40,000 حديث وأثر.
نعم.
ما تركت شيئا قط مما يخطر على بال أي مسلم كائنا من كان، رجلا كان أو امرأة، غلاما كان أو كبيرا، إلا وتعرض له ذلك الإمام في هذا الكتاب بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن تابعيهم أو عن كبار علماء هذه الأمة. فالواجب على العاقل أنه عندما يبدأ في موسم خير أن يتقف آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نريد أن نستعرض حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فهي مراحل كثيرة وأحوال عديدة، وكلها تستدعي التوقف والنظر وإمعان النظر ومحاولة الاتساء والاقتداء والتتبع، وهو جدير بهذا صلى الله عليه وسلم، بل نحن مأمورون بهذا.
نعم.
ليس هذا من باب التفضل منا أن نتبع آثاره صلى الله عليه وسلم، بل هذا فرض علينا أوجبه الله تعالى علينا. فمن لم يتبع نبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتدي بهداه فهو ضال مضل ولا محالة، فليس لنا خيار في هذا. هذا واجب الوقت الآن، أن نتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في رمضان. كما ذكرت هناك يعني صفات كثيرة وهناك أعمال كثيرة، ولكن يعني نكتفي في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى
بالجود،
بالحديث حول هذه الصفة المباركة الجود، والتي نحن الآن في أمس الحاجة إليها.
نعم.
مع كثرة الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وهذه الأمور الكثيرة التي يعني يعرفها كل إنسان ينظر حواليه في مجتمعه، فنحن بحاجة أن نحيي هذه الصفة التي دفنت.
نعم.
ولم يصر لها الآن أثر بين الناس. صارت الآن المصلحة العامة يعني مهدرة، وصار كل إنسان يبحث عن نفسه، يقول نفسي نفسي، ولكن ويقول هذا جاء في الحديث في حديث الشفاعة. كل رجل يقول نفسي نفسي، يذهبون إلى آدم فيقول نفسي نفسي، نوح يقول نفسي نفسي، إبراهيم نفسي نفسي. نعم، هذا يوم القيامة. ليس في الدنيا، يعني هذا الذي يقول نفسي نفسي إنما ينبغي أن يقولها هناك. لكن هنا لا تقول نفسي نفسي. وثم إن حبيبك وسيدك وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال نفسي نفسي، إنما قال أنا لها أنا لها. فإن كنت لابد مقتديا فاقتدي بمن قال أنا لها، لا تمشي وراء من قال نفسي نفسي.
نعم. والوصف الطيب للأنصار ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة.
نعم. فضلت الدكتور، يعني ربما يظن الناس أن الجود بالمال فقط. ولكن نود أن نبين لمشاهدين الكرام إن الجود متعدد الجوانب، وأن هذا الجود له أشكال متعددة ومتجددة. ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
أولا أهنئكم بشهر رمضان، وأتمنى أن يكون مباركا على جميع الأمة.
اللهم أمين.
وأن يعتقنا الله فيه جميعا وجميع أمة سيدنا محمد من النيران.
اللهم أمين.
أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين.
عندي سؤال فيما يخص صلاة التهجد بعد التراويح.
نعم.
هذه سمعت فتوى من شيخ من الشيخ محمد بن عبد الله من الشيخ محمد بن عبد الله في نسيت اسمه في قناة الحكمة، سمعته منذ يومين تقريبا.
نعم. الزغبي، الشيخ الزغبي،
جزاك الله كل خير.
نعم. تفضل.
سمعت الفتوى قال ان صلاة التهاجد هذه بدعة ولن تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في معناه هو قال معناها اتحدى جميع العلماء من يأتي لي بحديث يثبت على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح وخاصة صلاة اخرى اسمها صلاة التهاجد في اواخر الليل في المسجد. لكن عندما أتابع في مكة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراهم يصلون هذه الصلاة معنا.
نعم.
ونحن يا أخي معنا اسمح لي لأني إذا معنى فاني بصفة اخرى اني جاهل، معنى لا اعرف التحدث، لا اعرف كيف اتكلم. اولا
بارك الله فيك،
لا ليس لنا علماء في تونس، لا نعرف كيف ناخذ ديننا. والله صدقني عندما فتحت قناة الناس وقناة الحكمة كأنه نور، معنى كأنه نور علينا في هذه البلاد، أصبحنا نأخذ ديننا من عندكم بفضل الله عز وجل.
الحمد لله.
أتمنى التوضيح، التوضيح.
بارك الله فيكم.
وأتمنى أن توصلوا لنا معناها دين الدين على منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. ويعني هذه المسألة سنطرحها بإذن الله تعالى، وسنتركها أيضا لفضيلة الدكتور مازن السرساوي، وسنطرحها على علمائنا حتى نصل فيها إلى قول فصل لا يكون معه رأي ورأي آخر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، ونعود إلى ما كنا بصدده. نعم نعم، يعني البعض يظن أن الجود بالمال فقط.
نعم، لا ليس الجود بالمال فقط، بل الجود بكل ما يمكن أن يجاد به من الناس، من يجود بعلمه، الرجل الذي يتعب نفسه في تحصيل العلم ويسهر الليالي الطويلة ويمنع نفسه من كثير من اللذائذ حتى يحصل العلم ثم بعد هذا يبذله للناس، هذا جود. الذي يجود بالدعوة إلى الله تعالى ويجشم نفسه عناء محاولة نقل الناس مما يألفون إلى ما لا يألفون، هذا يجود بنفسه، وقد يعني يشتم عرضه وقد يؤذى في بدنه، هذا جود.
نعم.
والذي يستطيع أن يجود بشيء من هذا يكون لا شك أقوى من الجود بالمال.
نعم.
وقليل من يفعل ذلك. لكن دعني قبل أن نخوض في هذه المسألة يعني نتقدم شيئا، أو لا أقول نرجع، هو تقدم في الحقيقة.
فضل.
إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إلى هذه النقطة فنوسع فيها الكلام
بإذن الله،
حتى يكون هناك أساس يعني ننطلق.
نعم.
من عنده.
نعم.
حديثنا الذي ننطلق منه في هذه الصفة المباركة له صلى الله عليه وسلم، وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني على الإطلاق، فهو أجود من كل من جاء من الأجواد قبله ومن يأتي بعده.
نعم.
يعني لا يقول أحد هل هو أجود من حاتم الطائي بلا كلام، ليس فيها قولان، مع أن حاتم بلغ من الجود مبلغا ما بلغه أحد قط من الناس بعده ولا قبله إلا رسول الله، هو الذي كان يقول لغلامه أوقد فإن الحر حر، فإن الريح ريح صر، والبرد يا غلام برد قر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلب ضيفا فأنت حر. فكان ربما يعني يحمس.
نعم. ويعتق عبدا
من أجل أن هو يأتيه بضيف.
نعم.
فقط.
نعم.
وقد عنف ولده لأنه كان يضرب الكلبة التي كانت تدل الناس عليه في الصحراء.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من هذا بمراحل، لما جاءه ذلك الأعرابي وسأله فأعطاه صلى الله عليه وسلم ما بين الجبلين، كان قد فتح الله تعالى عليه وجاءته غنائم كثيرة، وجاء أعرابي رجل سأله سؤالا قال أعطني يا محمد، سؤال بسيط كان بوسعه أن يعطيه شاة واحدة.
نعم.
أو يعني جملا واحدا، لكن قال أتنظر إلى كل هذا الذي بين الجبلين؟ قال نعم. قال كل هذا لك، فاستق، فاستاقه الرجل كله، ثم ذهب إلى قومه وقال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
الله.
لا يعطي هذا. الله. إلا نبي، واحد مش ما بيحسبهاش يعني.
نعم.
يجود بكل ما يملك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان هذا حاله الدائم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن كان يزداد هذا الأمر ويتضاعف في رمضان حتى يصير صلى الله عليه وسلم هو الحري بقول القائل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله أو البر ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها،
فليتق
الله سائله.
نعم.
يعني اللي بيسأله بقى يخلي عنده يعني ذوقه ما يزوجش، لأنه ممكن يدفع له روحه
عليه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الحري بهذا لا محالة، بل هو الحري أيضا بقول القائل الآخر عندما يعني يذكر صفة من أصفات من صفات الأزواج الذين لا ينتظرون أحدا أن يطلب منهم، يعني بعض الناس ينتظر حتى يلح عليه في الطلب فيعطي.
نعم.
لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان بمجرد ما يلمح الرجل له بالكلام أو يذكر له حالة كان يعطيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يكفي أن يقول لك جزاك الله خيرا فتفهم أنت المراد تعطيه على الفور. لكن هذا كان في وقت صحيح، يعني الناس لا يسأل بعضهم بعضا إلحافا.
نعم.
لكن الآن الموضوع يحتاج إلى شيء من يعني الضبط سنقوله. نعم. في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة الريح اللي تأتي هكذا ليس لها اتجاه، الريح العام الهوى العام دول، فهذا يحمل معه الخير كله، لا يدمر ولا يحطم ولا يؤذي أحدا، بل يدخل السرور على النفوس وينبسط له كل من يحس به. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم كان أجود بهذا الخير من هذه الريح التي تعم الخلق جميعا فتنعشهم. فهكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن قد يسأل سائل ويقول لماذا في رمضان، يعني ما العلة؟ الحكمة من زيادة الجود في رمضان. الصيام يعود النفس، غنى النفس، الصيام يزيد في النفس هذه الصفة الغنى. المرء مش متعلق الآن بطعام ولا بشراب، هو متقلل من أمر الدنيا، ده المفروض، وإن كان الواقع الآن خلاف ذلك. إن الناس الآن في رمضان تتعلق بالدنيا أكثر من غير رمضان. طول العام يعني يضع صنف واحد على السفرة، في رمضان يحط 20 صنف ويضع ما لا يأكل ولا يمكن أن يأكل كل هذا. فهذا خطأ يعني في التصرف. فكان صلى الله عليه وسلم نظرا لأن ذلك الصيام يقل من تعلقه بالدنيا، وهو أصلا ما كان متعلقا بها، بل كان يقول إنما أنا في الدنيا غريب أو عابر السبيل صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصيام يأتي فيزيد من هذه الصفة كان يزيد معه الجود، لأن الجود إنما يمنعه الشح، تعلق النفس بالدنيا. الواحد لما يجي يصرف حاجة الناس تقول لا بلاش، أنت تعوزها بكرة بعد بكرة السنة جاي، فيقعد يعني يضم يديه إلى عنقه يحرس. لكن الإنسان الذي استغنت نفسه ولم يعد عنده حالة للدنيا فإنه تراه أشد الناس بسطا ليده، يفتح هذا ولا يحتاج من أحد إن هو يعني يحمسه للجود بقدر ما عنده من يعني الحماس الذاتي والهمة العالية في الإنفاق. فهذا لما يتأتى في رمضان. أيضا من عادة الله تعالى على عباده في هذا الشهر أن يوسع عليهم، هذا شهر الكرامات وشهر النعم المتواترة. صحيح. التي لا حد لها على جميع الخلائق، العتق والمغفرة والرحمة وأشياء كثيرة. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتأسى بربه في هذا فيكثر من الجود، وهذا الذي يجب على كل مسلم الآن، إنه يتفقد جيرانه، يتفقد من حوله. ليس من المعقول ولا من الحسن أن يكون المرء في على سفرته أكثر من لون من الطعام، وما اجتمع على خوان النبي صلى الله عليه وسلم على مائدته قط لونان من طعام صلى الله عليه وسلم. ليس من الحسن أن يكون هذا على مائدة المرء منه، ثم جاره أو شخص يسكن بجواره أو أحد أهله لا يجد قوت يومه.
نعم، إذا ماني في طعام واحد
ما ينبغي. يعني هذا ما كان نصلا كان يستكثر مثل هذا، فكيف بنا نفعل هذا الآن وهذا شهر الجود؟ ينبغي على المرء أن يوطن نفسه على هذا وأن يضع خطة للتصدق في رمضان بكل ما يستطيع، إن لم يكن بعلمه فإن لم يكن بماله فبعلمه، إن لم يكن بعلمه فبنصحه، إن لم يكن بنصحه فبوعظه، بدعوته الناس للخير، بحثه أهل المال على إنفاق أموالهم في سبيل الله. هذا شهر البركات، هذا شهر الجود. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الدوام، وكان أجود ما يكون في رمضان.
نعم.
صلى الله عليه وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم. وهذا اتصال تليفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا عندي ثلاث أسئلة ممكن.
تفضل يا.
السؤال الأول، إني أنا البيت بتاعي قدام المسجد على طول، فلما بنصلي ورا الإمام مش بنكون سمعين حاجة خالص للقرآن، وبنصلي تأبيه بنقوم بعديه، فالصلاة بتكون متلخبطة خالص. لكن في بيتي بسمعه كويس قوي وبسجد معي، فهل يجوز إن أنا أصلي في بيتي ورا الإمام إمام المسجد؟
نعم، هذا سؤال تاني.
السؤال التاني، ممكن أقرأ قرآن وأنا على البريد في رمضان؟ والسؤال الثالث، ممكن أوهب قراءة قرآني ليا والوالدتي مع بعض، الثوابين احنا الاثنين مع بعض ناخدهم؟
بارك الله فيك يا أخت، وصلت الأسئلة، بارك الله فيك. نعم، فضلت الدكتور، يعني احنا سنرجع الأسئلة كما تعودنا. نعم. ثم البعض يقول أنا سأكون جوادا في رمضان.
نعم.
يعني حسبه أن يكون جوادا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بمنطق التجار.
نعم.
هستفيد ايه؟
هيستفيد كثير طبعا. المحارة يعني هو اكبر فائدة في المتابعة، ان الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يحقق بذلك الايمان ويحبه الله تعالى. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اول حاجة ربنا يحبه. واذا احبه الله تعالى نادى في الخلق، قال نادى جبريل وقال له اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينشر له الحب في الأرض، فتلاقي طب الأرض بيحبه يعني. وهذه مصلحة عظيمة، والعكس بالعكس. وإذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أبغضه الله، وإذا أبغضه الله أعلم بذلك جبريل أنه يبغضه، فإذا علم بهذا جبريل نشر له البغضاء في الأرض فلا يطيقه أحد. وده حاجة لا تقدر بمال، أن المرء يكون يعني الناس توده وتحب أن تراه تستبشر بقدومه وكلام هذا القبيل، هذا الأمر لا يمكن أن يقدر بمال، يعني الناس تبذل أموالها لتشتري مثل هذا ولا تفلح.
نعم في الأمر تفصيل، ولكن طيب. أخونا يتصل من الجزائر فلا نريد أن نطيل عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا أخونا؟
الحمد لله رب العالمين.
والله احنا نحبكم كلها في الله، وكل شعب الجزائر متابع لكم، وهذه القناة الطيبة المباركة جعلها الله إن شاء الله نبرة لنا.
أحبكم الله، بارك الله فيكم.
والله عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول هو، هل للرجل أن يستشير زوجته أن تسمح له أن يتزوج من ثانية؟ السؤال الثاني، هل للرجل هل للرجل عند زوجته من ثانية أن يوافق الزوجة الأولى مهرا ثاني؟ أفهم؟
نعم معك.
والسؤال الثالث، هنا عندنا في بعض الأئمة عندنا ما شاء الله العافية أصبحت عندهم الرقية بمثابة دخل يومي وتخاطرت عليهم الأموال من العباد من ذوي النفوس المريضة.
نعم.
وصاروا يعني يستعيدون لهم الأفاعيل كأن يقول لهم أنت ممسوس بجنية وآخر مسكون بجني وغيرهم بالسحر والعين. وكنت أنا أنبه من أعرفه من الشباب من هؤلاء الرقاة المستهزئين والمنتهجين لهؤلاء الناس، ويعني أخبرهم أن الرقية الشرعية لا يعتقد فيها الإنسان أنه مصاب بالجن أو بالسحر الوهمي وغيره، وأن الرقية وإنما هي طمأنية للقلب وللروح، وأوصيهم بتوقع الله حق التوكل، وليس هناك شخص يسمى شيخ رقية أو شيخ كذا، لأنني أعتبر نفسي إن لم أصبح كنت مقتصر أو مقصر في ذلك.
نعم.
فهل ما أقوم به جائز أم غير ذلك؟ أنصحوني أفادكم الله.
بارك الله فيكم. وصلت الأسئلة. نعود.
نرجع لما قلنا.
نعم تفضل.
كان السؤال عن
كنا نتحدث يعني أتخيل أننا الآن قد تحولنا من منطق التجار نعم. إلى منطق العبيد.
نعم.
نعم.
هذا الذي ينبغي.
نعم. نعم.
لكن كما ذكرنا قبل ذلك، إذا كنت تاجرا فهذه تجارة رابحة وقد ربح بيعك إذا صفقت مثل هذه الصفقة. إن لم تكن تاجر وهو هذا المطلوب أن تكون عبدا لله تعالى حريصا على مرضاته، فلك في سيدك أعظم قدوة وأعظم أسوة فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمرء الذي يجود الله تعالى يده ملأ لا تغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار، الذي يجوده الله تعالى أجود منه. إذا أخرج المرء قرشا أو أخرج جنيها أو أخرج أي مبلغ يستطيع أن يدفع، فإن الله تعالى يعطيه ليس 10 أضعافه فحسب، بل 700 ضعف.
نعم.
والله يضعف لمن يشاء. وهذا المنطق ليت أن الناس يصدق هذا. الناس للأسف كما حالهم كما قال إبراهيم النخعي، ما عرضت قولي على عملي إلا رأيتني مكذبا. كلما أقارن بين ما أقوله وما أفهمه وما أسمعه وما أصدق به وبين ما أفعل أظن أني أكذب، لست مصدقا بما جاء يعني.
نعم.
وهذا من ورعه رحمة الله عليه. نعم. لكن نحن في الواقع لعلنا كذلك. الآن الله تعالى يقول من يتصدق أعطيه بالصدقة 700 ضعف وقد أزيد، يعني الجني 700 فأزيد، ولا أحد يفكر أن يخرج من جيبه شيئا. طب هذا يفسر بإيه؟ نحن أكيد مكذبين، لابد أن نصدق. لو أن شخص عاد، لو أن يعني رجلا ذا أموال طائلة وقف الآن في سوق من الناس أو في بعض المساجد وقال يا جماعة من سيخرج الآن من جيبه 10 جنيهات سأعطيه مقابلها 1000 جنيه، فماذا سيصنع الناس؟ سيتقاتل الناس عليه حتى يخرجوا كل ما في جيوبهم ويحصلوا على المال الذي سيدفعه لهم الرجل. ولو كلفوا الذهاب إلى أقاصي الدنيا بسبب ذلك لفعلوا، لكن الله تعالى يعدهم هذا وهو لا يخلف الميعاد. فينبغي على المتصدق ألا يظن أن ماله سينقص وأنه سيخسر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم وأقسم على هذا، ولولا أنه يعلم أن هناك من لن يصدقه ما أقسم، قال 3 أقسم بالله عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثم قال ما نقص مال من صدقة
عليه الصلاة.
يعني ما أحد يظن أنه لو معه الآن 1000 جنيه وأخرج 100 لله الليلة أنها ستصير 900. نعم هي ستصير هكذا في الظاهر، لكن المال ليس بعدده إنما بقيمته. يعني ما ممكن يكون معك 100 ألف لكن ما يسوش حاجة، ما يعملوش حاجة، لأن قيمة المال هذه ساقطة. فكذلك المال الذي يؤخذ منه الصدقة يبارك الله في قيمته، فيصير الجنيه بألف، يصير الجنيه بألف، وهذا مجرب. يعني تجد الشخص المتصدق الذي يكثر الإنفاق والذي يدفع لله تعالى مرارا، تجد القرش عنده يشوي 10 جنيهات عند غيره، يبارك، يدفع الله عنه أبواب الحاجات، ربنا بيقضي له حاجته ببلاش، فلا يضطر أنه يدفع شيئا. القرش يفعل كثيرا، الجنيه يعني يقوم بمقام 100 جنيه، يبارك له في قيمته. وعلى هذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال 3 أقسم بالله عليهن ما نقص مال من صدقة. لأن طبعا الناس يسمع هذا الكلام ما سداش، يقول لك إزاي.
نعم، ويرفع عنه البلاء.
بالضبط، ويرفع نعم عنه بالصدقة.
وتطفأ نار الخطيئة.
نعم،
وكلها أمور نعود إليها. نعم، ولكن صحيح. الجزائر معنا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا أخي.
حالك يا أخي أسامة لباب؟ نرحب الأخ كذلك بالأخ مازن،
بارك الله فيك.
أتكلم معي على المباشر وهنيكم وهني الأمة الإسلامية بمناسبة رمضان. أسأل الله عز وجل أن نكون من المعتقاء في هذا الشهر إن شاء الله.
اللهم
آمين. يعني يا حبيبي لو الشيخ يتفضل ببعض التوجيهات والإرشادات، يعني في خاصة الشباب الذي تأتيه فرصة في التدخين، يعني بإمكانه أن يتفادى هذه الآثار التدخين، فبعد يعني انتهاء رمضان ويعود إلى ما كان عليه. سبحان الله، يعني أمر نتأسف له. يا حبذا لو الشيخ يعني يلمح من هذا الجانب، يعني الإخوة وأباؤنا وشبابنا الذي يتعاطى هذه الآثار ينصحه ويوجه له توجيهات كافية إن شاء الله. وكذلك سؤال، يعني
فضل
لو سمحتم.
تفضل.
يعني الغسل من الجنابة، الغسل الشرعي يعني.
نعم.
لو نعم يتقدم الشيخ ويوضح لنا ذلك
بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. نعود إلى ما كنا بصدده.
نعم.
وكنا نقول إن ربما نحسبها حسابا ظاهرا، ولكن هناك ما يخفى علينا جميعا في أن الله قد يرفع البلاء ويطفئ نار الخطيئة. وهكذا نعم، هكذا الصدقات. نعم
صحيح. والعبرة في الصدقة في المال نفسه وكل ما في أمور الدنيا، العبرة بالبركة. يعني ما النهاردة اليوم عندنا مثل اليوم عند السلف 24 ساعة، لكن يومهم يتسع لما لا يتسع له يوم.
نعم.
اليوم يمر كأنه يعني كده لحظة لا تشعر بشيء. احنا ما عدى من رمضان يوم واليوم الثاني والواحد ما شعر بما مضى، وكأن هذا لم يكن بعد، هذا كأنه حلم يعني، وسيمر الشهر كله كأنه حلم. لكن العبرة كما قلنا بالبركة، فالذي يتصدق في هذا الشهر ويجود ويأتسي برسول صلى الله عليه وسلم يبارك له في وقته وفي ماله وفي ولده وفي كل ما يحب أن يبارك له فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا فهمه السلف، فكانوا أجوادا. يعني عبد الله بن عمر كما صح ذلك عنه كما قال الذهبي، وهذه القصة إسنادها صحيح، وهذه القولة إسنادها صحيح، ما مات عبد الله بن عمر حتى أعتق 1000 عبد، لأنه سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان كثيرا ما ينفق. يقول ولده عبد الله، يقول ولده سالم، فكأن أبي كان يتأول هذه الآية، كان يأتيه في العبد، يعني نافع مولى عبد الله بن عمر وريث علمه وأشهر الناس من الرواة عنه وأصح إسناد في الدنيا ما يرويه مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاءه عبد الله بن جعفر ليشتري نافع هذا، فعرض عليه 12,000 دينار، مبلغ ضخم جدا. فذهب عبد الله بن عمر ليشاور في هذا زوجة، فقالت له بع، السعر كويس جدا. فقال أو أحسن من ذلك، أعتقه أبيعه لله. فكان فاعتقه رضي الله تعالى عنه، وصار من ذلك ما صار، وصار بعد هذا يعتق كل من يراه، من يشتري العبد ثم يعتقه، حتى بلغ العبيد الذين اعتقهم عبد الله بن عمر 1000 عبد، وهذا عدد ضخم جدا، وهو يعتق بكل عبد يعتقه كل أعضائه من النار، كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت له جارية حسناء وكان عالقا بها، كان يحبها حبا شديدا، فلما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال هي حرة لوجه الله. وكان بعد هذا يقول لو وسعني أن أرجع في شيء تركته لله لرجعت في هذه الجارية، لشدة تعلق نفسه بها، لكنه جاد، جاد ابن عنده يشتري ما عند الله تعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه صفقة، صفقة هتبيع هتدفع الفلوس اللي معاك ونفسك وما يمكنك الجود به وتأخذ مقابل ذلك الجنة، ما أرخص الثمن، ثمن يسير جدا ليس شيئا. ما أنا كده كده أفقد هذا المال، هذا المال أنا مش ضامن أن أصرفه أو أنه يأتيني أصلا، الذي هو عادة مستردة. وأنفقه من مال الله تعالى يقول وأنفقه من مال الله الذي آتاكم، هو الذي أعطاك هذا المال ثم يقول لك ادفع وأنا أعطيك بعد هذا عليه الجنيه 700 ضعف. فما لك عبد الله تضيق نفسك بالجود وبالدفع، ادفع ادفع ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، ما تشيلش هم، ادفع وربنا هيوسع عليك، سيأتيك مقابل ما جاء. لأن الله تعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح في كل يوم ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. فهذا الشهر فرصة، نفسه غير متعلقة فيه بالدنيا كثيرا وممكن تدفع، انك انت بدأت تحس بما يحس به الفقراء. الصيام هذا من بعض اداب، من بعض حكم الصيام، ان الغني يحس بما يحس به الفقير. انت الان بتقعد اهو من الصبح من الفجر حتى المغرب مش عارف تشرب مي، وقد تكون جعان جدا او عطشان جدا، وهو ماسك نفسك هتعمل ايه وبطنك يتلوى من الجوع، صابر. فتحس الان ان هذا الحال قد يكون، انت الان ستفطر المغرب، لكن هناك اناس لا يفطرون اصلا، ما عندهمش بقى افطار، هيقعدوا المغرب والعشاء والفجر وثاني يوم ثالث يوم ورابع يوم، وهكذا قد يستمر الامر معهم شهور وهم جوعى لا يكادون يجدون قوت ايامهم. فاذا احسست بهذا سهل عليك ان تدفع. وهذا الذي كما قلت تخرج به الصحابه من مدرسته صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن عمر، كذلك ايضا عبد الرحمن بن عوف كان كثير الانفاق وخرج من ماله مرات، بعد ما يصير يعني ملياردير يقول كل ماله لوجه الله، ويخرج منه ويبدأ من جديد من الصفر حتى يصير ملياردير، ثم يقول مالي كله لله. وعثمان بن عفان يجهز جيش العسرة من ماله ويشتري لهم بئرا ويفعل ويفعل، حتى يقول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني بقى اللي هو عايز.
نعم، هكذا كان الصحابة الذين تعلموا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعد
نعم، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعالى نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده بعض الوقت،
صلى الله عليه وسلم
من جوده صلى الله عليه وسلم.
أي والله، يعني احنا كما ذكرت في مطلع كلامي، جوده صلى الله عليه وسلم لا نظير له ولا يمكن أن يقاس عليه أحد البتة. هذا الرجل الأعرابي الذي ذكرنا قصته منذ قليل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فكان ممكن يعطي أي حاجة كما يفعل الناس، فيعطيه صلى الله عليه وسلم ما بين جبلين، فيذهب الرجل لقومه ويكون سببا في إسلامهم، ويقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر
عليه.
يعني رجل لا يجهز للغد، لا يقول غدا يعني أنا أخشى أن يحصل مشكلة نحتاج هذا المال في تجهيز غزوة في كذا في كذا، يدفع كل ما عنده. صلى الله عليه وسلم يأتيه مال كثير ومعه أبو ذر، فيقول أبي ذر يعني ما أحب أن يبقى لي معه لي من هذا المال إلا شيئا يسيرا حتى أقضي به دين مدين أو أسد به عن غارم، لكن ما أحب أن يبقى لي معي منه شيء البتة، وذلك لشدة جوده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الجود الذي توارثه من بعده أولاده وأبناؤه. فهذا هشام بن عبد الملك يذهب ذات مرة للكعبة ليحج، ولا يستطيع أن يصل للحجر، يحاول وصول للحجر حتى يعني يقبله وحتى يعني يقوم بما يقوم به الحاج أو المعتمر،
أمير المؤمنين.
ولكنه كان بعيد عن هؤلاء، كان يسكن في الشام وكان الناس يعرفونه كثيرا من ذلك. يحاول وصول ولا ويعجز، فيأتونه بكرسي ويجلس، وما هي إلا لحظات حتى يأتي علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشبه الناس بجده، وكان جوادا كجده. هذا بقى يعني هذه صورة مصغرة من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يصنع في هذه القصة. فيأتي علي بن الحسين، فلما يراه الناس يوسعون له على الفور، فيصل علي ويلتمس ويأخذ بالحجر ويقبله ويسجد عليه ويدعو ويفعل ما يشاء ويوسع له الناس فيرجع. وعلى رأس هشام بن عبد الملك رجل غريب لا يعرف هذا الرجل، ولكنه يعرف أمير المؤمنين. فيقول لأمير المؤمنين من هذا الذي وسع له الناس وتركوك؟ ده مين ده اللي هو أهم منك عند الناس؟ فيقول له هشام حسدا لا أعرفه، ما أعرفش مين دول. وكان على رأس هشام أيضا الفرزدق همام بن غالب نعم. الشاعر الشهير، وكان شاعر بني أمية ولم يكن رجلا صالحا، كان نعم. يعني معروف بأنه له طريق آخر نعم. لكن احتملته الغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، فأنشد على الفور مرتجلا قوله الذي صار من عيون الشعر العربي، قال كلاما يكتب ماء الذهب، قال على فوره مرتجلا: هذا الذي تعرفه البطحاء وطأتهم، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الصالح العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه
نعمة.
وهكذا صلى الله عليه وسلم، هكذا هو ورث هذا عن جد نصر ما كان يقول لا قط، كما قال واحد كما في حديث أنس في الصحيح وغيره: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد سأله شيئا لا قط، فقد ورث هذا علي. لما قال ذلك الفرزدق غضب عليه هشام، فأخذه وضعه في جب، هذا هو قال فيه شعرا حول 70 بيت من أجود ما قيل، وقال رجالا، فأخذه وحبسه في جب، فذهب إليه علي وشفع عند هشام ليستخرجه، وجاء له ب100,000 دينار جائزة سنية، لأنه قال ما قال يعني. فقال الفرزدق: والله ما قلت هذا أبتغي عليه مالا، ولكنني قلته غيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فألح عليه علي حتى قبل منه ذلك المال. هذا الجود علي، علي, علي هذا رضي الله تعالى عنه زين العابدين، كان إذا شتمه أحد يعطيه ما معه. جاءه شخص مرة وشتمه وقال له: أنت فيك وكذا، وسبه سبا عنيفا، فقال له علي رضي الله تعالى رحمه الله تعالى: إن كان ما تقول حقا فأنا أستحق ما قلت وزيادة، وإن لم يكن ذلك حقا فعفى الله عنك. ثم نزل له عن جواده الذي كان يركبه وأعطاه كل ما كان معه وأعطاه خادم، وقال: هذا كله لك. فقال رجل: أشهد بالله أن هذا خلق الأنبياء، هذا خلق ابن نبي، ما يفعل مثل هذا إلا شخص هو متولد نعم. من أصل نبي كنبينا الكريم الجواد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
إذن هذه مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم فيها الأتقياء ويتعلم فيها الأبناء
نعم.
وكما تحدثتم عن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الصحابة تعلموا وأن التابعين تعلموا، وعلينا أيضا أن نتأسى وأن نتعلم
نعم.
كيف؟ ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤالين بس جاوبنا عليهم الله يرضى عليك.
تفضل يا أختي.
بالنسبة أنا عندي بنتين، واحدة حافظة 20 جزء والثانية حافظة 16، وأنا حافظة 6 أجزاء من تحت، فإحنا بنصلي في البيت امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل.
نعم.
فهل الصح إن أنا أصلي من أول البقرة بالمصحف ولا نقرأ عادي من حفظنا؟ بحيث ان احنا يبقى عندنا يعني انتباه في الصلاة وتركيز اكتر في الصلاة.
نعم.
سؤال تاني معلش، انا عندي ابن عنده 10 سنين عنده السكر، كنت بعود ولادي من هم 8 سنين على الصيام، فدوا ايه السن المناسبة ان انا اعوده على الصيام، خصوصا ان هو بياخد انسولين الصبح وبالليل، فده بيسبب له ألم شديد ودايما محتاج ان هو ياكل ويشرب وكلام من ده.
نعم، شفاه الله وعافاه، لكن هذا السؤال احسب انه في حاجة الى طبيب.
ماشي.
نعم. ماشي. نعم، بارك الله فيك. نعم، تفضل دكتور.
كما نقول دائما، يجب على كل امرئ ان يحاول ان يفعل، يعني لا يقول انا لا استطيع، انا خلاص رتبت امور حياتي على كده، درش اغير من حالي. يجب عليك ان تغير من حالك، فان ذلك هين، وهذا يسير على من يسره الله عليه، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
نعم.
وكما قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم للاشد بني عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: يا رسول الله، أجبلت يوم جبلت عليهما؟ هو أنا مخلوق بهم كده ولا أنا حاولت اكتسبتهم من نفسي يعني؟ قال: بل جبلك الله عليهما. الشاهد أن المرء يستطيع أن يغير أخلاقه، ويستطيع أن يغير من أحواله. إذا كنت إنسان بخيل أو كنت إنسان يعني شحيح، فعود نفسك الجود، وذلك إذا علمت بفوائد الجود. ومن أعظم فوائد الجود القرب من الله تعالى.
نعم.
الله تعالى يحب الأجواد لأنه يتجود عليهم أيضا. الجواد يشبه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أنفق عليك. نعم.
الجواد كذلك أيضا يحافظ على ماله. كذلك الرجل الذي حكى قصته النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، قال: بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في السماء يقول: اسق حديقة فلان.
نعم.
قال فتبعت ذلك الماء الذي فتبعت هذا السحاب فأفرغ ماله في حرة في صخور سوداء ثم مشى ذلك الماء في شرجه ثم تبعته حتى دخل إلى بستان رجل فرأيت رجلا واقفا بمسحاته واقف كده بالفاس عمال يغير الأرض وزبطها يعني فقلت له ما اسمه قال لي لما يا عبد الله قلت ما اسمك فذكر لي الاسم الذي سمعته في السحاب فقلت لقد كنت آنفا أمشي في الفلات من الأرض فسمعت صوتا في هذا في السحاب الذي هذا ماء يقول اسق حديقة فلان وسماك باسمك فبالله عليك ما تصنع في هذه الحديقة بتعمل ايه حتى يأتي الأمر الخاص بسقي حديقتك أنت دون حدائق الناس فقال ما أفعل غير أني إذا نتجت إذا طلع المحصول يعني قسمته أثلاثا فجعلت ثلثه لله صاحب الأرض الذي من بها علينا والذي ينبت فيها ذلك الزرع وجعلت ثلثه لي ورددت فيها الثلث الثالث فانظر عبد الله إذا ما أنفقت وإذا ما جعلت في مالك حصة للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام كيف أن الله تعالى سيحافظ لك على دخلك وعلى مالك لا تقول دخل لا يتحمل كما قلنا الدخل هذا شكل لكن البركة ده شيء غير منظور والبركة من الله الله تعالى إذا بارك لك في القليل صار كثيرا ورب درهم سبق 100,000 درهم كما قال صلى الله عليه وسلم رجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 200,000 دينار أو 100,000 درهم فأنفق في سبيل الله وآخر فقير ليس عنده إلا درهمان فأخرج أحدهما فكان درهم هذا الذي أخرج نصف ما معه مثل على 2 فقط أصدق عند الله تعالى من 100,000 هذا فكما أن هذه البركة حلت على هذا الدرهم اليسير بصدق نية صاحبه ما يملك غيره فسبق 100,000 كذلك أيضا مالك اليسير القليل الذي تظنه لن يكفيك طول الشهر جرب جرب يا عبد الله إذا كان رزقك قليل ودخلك يسير تصدق منه وانظر مع أن هذا لا يحتاج لتجربة في الواقع أن هذا كلام
لا تجربة مع الله لا تجربة مع الله
لكن أقول ما بعض الناس مش مصدق أصلا فنقول له تبدي يعني حاول اعمل وسترى أنت كده كده مش هتصنع حاجة هي كده كده مش نافعة هي كده كده معاك مش نافعة فأنت إحنا أقول لك الطريق ما الذي تنفع به طريق بس أصبح به أموالك ويزيد به دخلك ويوسع الله به عليك هذا الطريق طريق الشرعي الذي يغفل عنه الناس عامة الناس يغفل عن الأسباب الشرعية للرزق هناك أسباب صحيح دنيوية وأسباب يعني عادية وهناك أسباب شرعية الناس متعلقة جدا بالأسباب العادية إنه يصحى الصبح يروح الشغل ويرجع من الشغل وما يغيبش ويشتغل ويروح يفتح المحل صحيح ده كله كلام زي الفل وكلام لابد منه لكن هناك ما هو أهم من ذلك هناك الأسباب الأعلى اللي ممكن تأثر على دي كتير قوي الأسباب اللي هي الارتباطية بقى مع الله عز وجل مثل الصدقات الصدقات تزيد في الأموال ويحافظ بها الله تعالى على مالك فيجب عليك عبد الله أن تضع هذا الأمر نصب عينك جرب بقى وفرصة أنت في رمضان مستعد للصدقات وشيطانك بعيد عنك حتى لا يأخذ بيديك إلى عنقك بعيد عنك الآن والدنيا يعني ضئيلة في عينيك وقد خرج منك شيطانك فرصة جرب الآن ضع راتبا أو ولو جنيها لو جنيه واحد ثابت تخرجه لله تعالى في كل يوم أو تتولى أسرة أيتام أو أرامل أو فقراء أو مساكين ابدأ من رمضان ثم استمر بعد هذا لتصير كسيدك صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
بارك الله فيكم وهذا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله خيرا على البرنامج ونسألكم الدعاء
بارك الله فيك
كنت عايزة بقى حضرتك سؤال دلوقتي زكاة الفطر اللي أنا بطلعها لازم أطلعها يعني أكل أو حاجة زي كده ولا ممكن فلوس وبيكون مقدارها قد إيه
حاضر
وحضرتك وصلك السؤال كده
طبعا اتفضلي
يعني احنا على طول واخدين احنا بنطلعها فلوس
نعم
بس انا يعني دلوقتي قالوا لنا لا لازم تطلعوا اكل من البلد او حاجه زي كده وبتكون مقدره بالظبط قد ايه يعني
حاضر
وجزاكم الله خير
بارك الله فيك هل نجيب على اسئله ام
ناخذ منها جزءا يعني اللي هو ما نعرفه وما نعرفه نرجعه
نعم
ماشي نتناقش يعني فيه
نعم صلاه التهجد هذا كان السؤال الاول
والله يعني هذه المساله كما ذكرت حضرتك في اول ما جاءك السؤال سنعرضها على اسيادنا العلماء الكبار لكن لي كلمه يعني يسيره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يدع قيام الليل وكان يقوم في الليل 11 ركعة لا يجاوزها وجاء في هذا الأمر خلاف بالنسبة في رواية الأحاديث منهم روى 10 منهم روى 8 روى 11 12 ركعة وهذا كله خلاف يعني يمكن الجمع بينه كما يعرف ذلك أهل الحديث
نعم
القضية بقى الإشكال عند بعض الناس في مسألة التهجد بعد القيام
نعم
والبعض يرى أن هذا غير لائق وغير جائز لأن صلى الله عليه وسلم كان ما كان صائم يقوم إلا 11 ركعة فالذي يقوم في التهجد ثم يقوم في التراويح 11 ثم يقوم في التهجد مثلها كده قام عدى العدد ده بكتير. لكن غالب أهل العلم على جواز مثل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ما نهى عن هذا, ما نهى عن أن يزيد أحد على 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 فعله. لا شك أن خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم, لكن علم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه كان في رمضان يجتهد اجتهادا كثيرا. وقد ورد عن بعض السلف عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون أكثر من هذا العدد بكثير, ولا يظن بهم أنهم خالفوا السنة. فإحنا حتى نقول أن إحنا ينبغي نفهم الكلام سنة بفهم السلف الصالح, ففهم هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين مقدم على فهم واحد منا. هم فهموا من هذا العدد الذي كان لهم عليه الإلزام, ما فهموا منه الإلزام على هذا الرقم فحسب, بل فهموا منه التوسع وأن السلام كان يفعل هذا كعادة له, وما حثهم على هذا, ما قال لهم لا تزيدوا على 11 ركعة كل يوم. فكان أصل المسألة فيه شيء مثل على هذا, أفتت المجامع العلمية وكبار العلماء الهيئة الإفتاء وغيرها بجواز صلاة التهجد والقيام بعده التهجد, ولم يروا في ذلك بأسا لأن الأدلة عامة فتت في هذا الأمر, ليس فيها تخصيص, ليس فيها ضبط يعني لرقم معين لا يسوغ يعني مجاوزته ولا التنقص منه. وطبعا كما قلت الأمر نرفعه برمته إلى فضيلة الشيخ الحويني حفظه الله والشيخ العدوي والشيخنا الكبار حتى يعني يقضوا فيه أمرا لهم.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور, عذرا يعني الوقت يحكمنا. وإلى مشاهدي الكرام الذين استحلفونا أن نجيب على هذه الأسئلة, يعني سأعطي الأسئلة لفضيلة الدكتور مازن السرساوي, ولأن الوقت قد انتهى فأيضا سأصطحب معي هذه الأسئلة غدا بعد صلاة العصر بإذن الله لعرضها على فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حتى نلتقي بكم. نترككم في معية الله, وقبل أن نختم هذه الحلقة لا أجد من الشكر ما أقدمه لشيخ الجليل فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. بارك الله فيكم ونفع الله بكم,
نفع الله بكم ورزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار ومن المقبولين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
واعلموا أن فيكم رسول الله, لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان, أولئك هم الراشدون.